الأشياء لعباده وأحبها إليه.
ومع الوسائل، لأن للمقاصد شأن وللوسائل شأن.
الأخ الأستاذ الدكتور أحمد زكي من جامعة الأزهر جمهورية مصر العربية حبسه عن هذا اللقاء حابس الفيل. الأخ الدكتور عز الدين البوشيخي يعرض ورقة الدكتور زكي باختصار ويعقب عليها باختصار أكثر. جزاه الله خير.
طلعت على ورقة الدكتور أحمد زكي حماد بعنوان نظرات في جهود ترجمة معاني القرآن الكريم اللغة الإنجليزية نموذجا، وبما أنني وضعت في موضع المعقب فقد تعقبت ما ورد فيها في شبكة الإنترنت الشابكة، ووجدت مجمل ما ورد في هذه الورقة ألقي في محاضرة في صيف 2008 بمكتبة الإسكندرية بالقاهرة، وصدر ملخص عنها في الصحافة المصرية. وإذا سمح السيد الرئيس أتلو عليكم بعض فقرات هذا الملخص، ربما تكون الفائدة أحسن. فقد تحدث الدكتور أحمد زكي حماد في ورقته هذه البحثية عن أن واجب المسلمين نحو تبليغ القرآن الكريم واجب ثابت دائم صريح في القرآن الكريم، وأن الجيل الأول على عهد النبوة قام بهذا الواجب، ومن بين ما قام به كما يقول لجوءه إلى نقل معاني القرآن الكريم بلغات أخرى، حيث ذكر أنه مما يؤثر عن مهاجري الحبشة أن قائدهم جعفر بن أبي طالب قرأ صدر سورة مريم ثم ترجمت معانيها في بلاط النجاشي وبلغته الأمهرية. ثم بين أن المسلمين بعد ذلك في الأجيال المتلاحقة أكثروا من الانشغال بالتفسير ولم يعنوا بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى إلا في عصور متأخرة جدا. وقد سد هذه الثغرة بين قوسين المستشرقون ترجمة معاني القرآن الكريم لغايات العلماء إلى أن ظهرت أول ترجمة باللغة الإنجليزية في الهند، وتلتها ترجمات كثيرة أوردها الباحث في ورقته واعتقد على كل ترجمة منها. وقد صنف هذه الترجمات إلى ترجمات اللاتينية الأولى وترجمات إلى اللغة الإنجليزية دون تصنيف، وإلى ترجمة معاني القرآن الكريم في العالم الإسلامي، وإلى ترجمة تفاسير القرآن الكريم، وإلى تنامي الحاجة إلى ترجمة أصيلة جديدة، ثم ختم بتقديم ترجمته لمعاني القرآن الكريم المعروفة بـ The Gracious Quran. أرجو أن أكون قد ذكرت أهم الفقرات التي تناولها هذا البحث، وأود أن أنوه إلى أن الباحث يجمع بين ميزتين اثنتين قلما يجتمعان في شخص: أولا تخصصه في علوم الشريعة عامة ومعرفته الدقيقة بها وممارسته لها، وثانيا عمق معرفته باللغة الإنجليزية وثقافتها واحتكاكه بأهلها في الولايات المتحدة الأمريكية. وهاتان الميزتان مكناه من العمل على تقديم جيل أو ما سماه جيل جديد أو ترجمة جديدة لمعاني القرآن الكريم، هي أحدث ترجمة إلى حد الساعة، صدرت سنة 2007. في الشق الثاني من هذه الكلمة لابد أن أذكر أن هذه الدراسة القيمة كان ربما بالنظر إلى متطلبات المؤتمر والأهداف المنصوص عليها التي تتحدد في رصد جهود الأمة في المجال وتحديد ما انتهت إليه هذه الجهود وتحديد الثغرات لتقديم تصور جديد يسد هذه الثغرات للتطوير العملي ضمن مجال محدد. أما الشق الأول فهو رصد الجهود، ففي هذه الورقة رصد جيد للجهود لجهود ترجمة معاني القرآن الكريم في مجال هذا البحث، مع أن هذه الجهود مرصودة أيضا في البيبلوغرافيا العالمية لترجمة معاني القرآن الكريم المسرودة والمنشورة في موقع الشبكة، في موقع على الشبكة. في رصد ما انتهى إليه العمل كان ربما جدير بالفائدة النص على بيان أفضل الترجمات الموجودة وبيان حدود ما انتهت إليه في تحقيق الهدف من ترجمة معاني القرآن الكريم أصلا، وهو هدف التبليغ، وثانيا تحديد الأثر الذي خلفته هذه الترجمات الموجودة في عموم القراء والنتيجة التي آلت إليها هذه الجهود. في العنصر الثاني هناك دراسات عديدة بيّنت أن ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات تعترضها عوائق عديدة وصعوبات جمة، من بينها أن هناك ألفاظا في القرآن الكريم يصعب إن لم نقول يستحيل ترجمتها إلى لغات أخرى بالدلالة التي تحملها في القرآن الكريم من قبيل اسم الجلالة الله، حيث بيّنت دراسات عديدة أن ترجمة الله في الإنجليزية God ترجمة غير موفقة لأنها تستند إلى الخلفية اللغوية والثقافية التي يدل عليها God في الثقافة الإنجليزية أو في ثقافة المتكلمين بالإنجليزية، وقص على ذلك ألفاظ كثيرة أخرى من قبيل الصلاة والحج والصوم والزكاة وغيرها. وكان الاقتراح هو التزام هذه الألفاظ، التزام ذكر هذه الألفاظ كما وردت باللغة العربية مكتوبة بالحروف الإنجليزية مع بيان مفهومها ودلالتها في الهامش. ثانيا هناك كما هو معلوم في القرآن الكريم فروق دقيقة بين عدة ألفاظ، كيف يمكن الحفاظ على هذه الفروق أثناء ترجمة معاني القرآن الكريم من قبيل الفرق بين المطر والغيث، بين الإنسان والبشر، بين الناس والأناسي، بين القلب والفؤاد، بين النفس والروح وما إلى ذلك، والفروق دقيقة بين هذه الألفاظ كما هو مثبت في دراسات سابقة. وحجب هذه الفروق في ترجمة معاني القرآن الكريم لا يؤدي المعنى المراد الوارد في القرآن الكريم. ثالثا هناك أيضا كلمة لفظ واحد في القرآن الكريم له معاني متعددة من قبيل الصلاة، فالصلاة أحيانا كما هو معلوم تدل على الهيئة التعبدية التي نتعبد بها، وأحيانا تدل على الدعاء وأحيانا تدل على الرحمة وهكذا. كيف إذن نبين ذلك في ترجمة معاني القرآن الكريم إذا التزمنا الذكر الصلاة بمعنى واحد؟ فنحجب بل نقدم معاني مغلوطة إذا التزمنا ذكر الصلاة بلفظ واحد بترجمة واحدة في الترجمات المقدمة. النقطة الرابعة وهي أنه كانت هناك مقترحات لتجاوز بعض المشاكل وليس كل المشاكل، بعض المشاكل والصعوبات التي تعترض ترجمة معاني القرآن الكريم، وأختصرها في أمرين. الأمر الأول وهو تحديد الهدف من ترجمة معاني القرآن الكريم ببيان الجمهور الذي نخاطب به هذه الترجمة، الجمهور الذي تخاطب به هذه الترجمة. الأمر الثاني هو ضرورة إيراد مقدمة تتصدر كل ترجمة من ترجمات معاني القرآن الكريم يبين فيها حدود هذه الترجمة والصعوبات التي تعترضها لكي يفهم القارئ أن ما يقرأه ليس قرآنا كريما وإنما هو تقريب لمعاني القرآن الكريم، حتى لا يذهب به الظن إلى أن ما يقرأه هو النص، نص القرآن الكريم. الأمر الثالث وهو اقتراح وضع معجم ثنائي اللغة أو متعدد اللغة يتضمن الألفاظ القرآنية مصنفة مرتبة والترجمات التي تم الاتفاق عليها بحسب ورود هذه الألفاظ في سياقتها، فيكون ذلك دليلا لكل مترجم أراد أن يقدم ترجمة معينة في لغة معينة لمعاني القرآن الكريم. هذا ما أستطيع قوله الآن بصدد ما سمي تعقيبا على هذه الورقة، وإن كان موقفي منشور في دراسة سابقة ينص بالدليل اللساني والشرعي على أن ترجمة القرآن الكريم مستحيلة قطعا. السلام عليكم ورحمة الله.
جهود دولة ماليزيا الإسلامية تجربة رائدة معاصرة ذات خصوصية. الأخ الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الله من جامعة ملايا بماليزيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهود ماليزيا في خدمة القرآن الكريم الترجمة نموذجا. يهدف البحث إلى بيان الجهود الماليزية في خدمة القرآن الكريم وتعريفها من ناحية ترجمة تفسير القرآن الكريم والاهتمام به، لأن الشعب الماليزي من الشعوب الناطقة بغير العربية، لذلك فحاجتهم إلى تفسير القرآن الكريم حاجة ماسة لفهم مقاصد الآيات ومعانيها لإدراك والعمل بها وتطبيقها على مستوى المسلمين من أهل البلاد، لتوعيتهم بالقرآن الكريم وعلى مستوى غير المسلمين لدعوتهم إلى الإسلام من خلال ترجمة تفسير القرآن الكريم. ويتطلب البحث الكشف عن مواطن ترجمة التفسير في ماليزيا ومظنها، حيث قام الباحث بتتبع مادة تفسير القرآن الكريم المترجمة إلى اللغة الماليزية، والبحث في وقت نفسه يعرف بالمفسرين في ماليزيا ويبين مناهجهم في التفسير مع وصف مكتبي لجهودهم، ويعرض كذلك لما ترجموه من تفسير القرآن الكريم وتنوع أساليب العلماء الماليزيين في ترجمة معاني القرآن. تفاسير القرآن وترجماته الأولى في ماليزيا. حقيقة يرتبط موضوع الترجمة للقرآن الكريم بماليزيا بموضوع دخول الإسلام إلى ماليزيا
ووصوله إلى هذه البلاد، حيث لا بد أن تكون الدعوة الإسلامية التي استجاب لها أجدادنا من قبل فيها شيء من تفسير القرآن الكريم مترجما إلى لغتهم. فلا يستغني الدعوة الإسلامية من الشواهد القرآنية وتفسيرها. وأول من قام بهذا العمل هو الشيخ عبد الملك بن عبد الله في القرن السابع عشر الميلادي، الذين كان قد تتلمذ على يد الشيخ عبد الرؤوف الفنصوري وقرأ عليه كتاب ترجمان مستفيد للفنصوري. وكتب الشيخ عبد الملك هذا الكتاب بيده وجاء إلى ولاية ترنغانو دار الإيمان في شرق ماليزيا، وقرره منهجا للطلاب الذين يأتون إلى هذه الولاية من مختلف ولايات ماليزيا. ولكن الكتاب الذي كتبه الشيخ عبد الملك بن عبد الله بيده مفقود، والكتاب الأصلي للشيخ عبد الرؤوف الفنصوري موجود ومكتوب بالخط الجاوي. فأول تفسير قرآني بشكله المطبوع الكامل قد صدر في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وهو كتاب تفسير نور الإحسان الذي كتبه الشيخ عمر سعيد القاضي بولاية قدح دار الأمان في شمال ماليزيا. ومن المصادر الأساسية التي استعملها الشيخ عمر سعيد القاضي في تفسيره هي تفسير الجلالين وأنوار التنزيل البيضاوي وتفسير الجمل أو الفتوحات الإلهية وما أشبه ذلك. وهذه المصادر كما هو معلوم باللغة العربية، فكان لابد من ترجمة معلوماتها إلى اللغة الماليزية ومن ثم تضمينها في هذا التفسير القرآني الماليزي. أنتقل إلى حركة الإصلاح والدعوة وأثرها في ترجمة التفاسير القرآنية بماليزيا. توافق ميلاد ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الماليزية مع حركة الإصلاح والدعوة في العالم الإسلامي. وكما عرفنا أن القرن الثامن عشر الميلادي كان قرن الركود الفكري والتأخر في العالم الإسلامي، وقد شمل هذا الوضع ماليزيا، لا سيما وأن أرضها قد سقطت تحت الاستعمار البريطاني المسيحي، فكان وضع المسلمين به حاجة ماسة إلى الإصلاح. صيحة الدعوة إلى الإصلاح الديني قد انفجرت من الحجاز، والتي تحولت بعد ذلك إلى مصر، وسرعان ما انتشرت روح الإصلاح الديني في أنحاء العالم الإسلامي، فحملها الأزهريون الذين تعلموا من الأزهر، ووصلت هذه الروح الإصلاحية إلى ماليزيا على يد الماليزيين العائدين بعد انتهائهم من الدراسة من هذه الجامعة. وهذا ما قد حدث فعلا بعدما رجع هؤلاء الطلبة إلى بلادهم وأصبحوا دعاة مصلحين فيها، فقاموا باتخاذ خطوات عديدة أثرت في حياة المسلمين الدينية والفكرية في ماليزيا تأثيرا عميقا وفي مجالات مختلفة، ومن أهمها تفسير القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الماليزية، وذلك لتغيير ما يأتي. أولا التأثير في المعتقدات والعادات، ثانيا التأثير في الفكر والسلوك، وثالثا التأثير في التربية والتعليم. وهذه النقط الثلاثة قد بينتها بالتفصيل في الورقة. التفاسير المترجمة في ماليزيا، نجد أن العلماء الماليزيين قد بذلوا جهودهم في ترجمة التفاسير، وهي كما يلي: منها تفسير نور الإحسان للشيخ عمر سعيد القاضي بولاية قدح في شمال ماليزيا، وكان الكتاب يحتوي على تفسير القرآن كله في أربعة أجزاء. تفسير القرآن الحكيم للشيخ مصطفى بن عبد الرحمن، وبدأ تفسيره من الجزء الأول إلى الجزء السادس والعشرين من القرآن الكريم. تفسير خلاصة القرآن للشيخ أبو بكر الأشعري، وتفسير الراوي للشيخ الحاج يوسف الراوي، وهو رئيس لجبهة الإسلامية في الماضية. تفسير البيان في تأويل آيات القرآن للشيخ عبد العزيز بن عبد السلام، وخلاصة القرآن للشيخ إسماعيل بن نوان، وتفسير المرباوي وهو معروف لدينا، وأنه أشهر المفسرين الماليزيين، وله في مجال التفسير باللغة الماليزية، منها تفسير القرآن المرباوي لتفسير سورة ياسين، تفسير جزء عما، وتفسير لسورة الفاتحة، وكذلك تفسير في ظلال القرآن ظهر مترجما حرفيا بشكل كامل في ماليزيا بستة مجلدات للمرة الأولى باللغة الماليزية، ونشر هذا التفسير في عام 2000 في العاصمة الماليزية بكوالالمبور، وقام بهذه المحاولة الناجحة الأستاذ يوسف زكي يعقوب تحت عنوان ترجمة ظلال القرآن، وكذلك تفسير المنير لوهبة الزهيلي، وأخيرا تفسير الطبري ترجمها الماليزيون إلى اللغة المحلية. وأخيرا الملاحظات العامة على التفاسير القرآنية المترجمة بماليزيا، أستطيع أن أقول أن التفاسير القرآنية المترجمة بماليزيا أخذت ثلاثة أشكال على النحو التالي: أولا التفسيرات التمهيدية للنص، ثانيا الشروحات الهامشية، وثالثا الملاحظات بين السطور. وأخيرا أريد أن أنبه هنا على أن حركة الترجمة لمعاني القرآن والتفاسير في ماليزيا ما زالت حية ولم تتوقف، وهي مطابقة ومسايرة مع الظروف والواقع للمجتمع الإسلامي في ماليزيا الذين لا يقدرون على قراءة التفسير بلغتها الأصلية، فعبروا طريقهم للوصول إلى فهم معاني القرآن بالترجمة. هذا ما يتيسر عرضه من هذا البحث، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإخوة الأفاضل، الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء نشكر القائمين على هذا المؤتمر على دعوتهم لهذا اللقاء المبارك إن شاء الله. وكما تعلمون أن ترجمة القرآن وترجمة معانيه للغات العالمية لها أهمية عظيمة من حيث تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنزلها تعالى ناصعة صحيحة غير مشوهة، ومن حيث مساعدة المسلمين غير الناطقين بالعربية على فهم معانيه، إذ إن غير الناطقين بالعربية يبلغ تعدادهم نسبيا 80% من 1.5 مليار مسلم، وإن العناية بترجمته للإنجليزية ضرورية اليوم، إذ يزيد اليوم الناطقون بالإنجليزية من غير المسلمين على 900 مليون إنسان، وقد بلغ عدد ترجماته إلى الإنجليزية ما يزيد عن 50 ترجمة. غير المسلمين ثم الترجمات التي قام بها المسلمون. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن المسلمين اليوم هم المسيطرون على ساحة ترجمات معاني القرآن الكريم، والمستقبل لهم في هذا الميدان، وأن المؤسسات الغربية بدأت وباستحياء باعتماد بعض الترجمات الإسلامية، ولكن ما زالوا يستخدمون ترجمات محرفة مثل ترجمة اليهودي نسيم داود والمستشرق جورج سيل وغيرها من الترجمات التي لا يمكن اعتبارها ترجمات حقيقية للقرآن الكريم لما تضمنته من تحريفات وأباطيل وافتراءات ضد القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله فإن دخول المسلمين في الغرب لهذا الميدان قلل من سيطرة الترجمات الاستشراقية والقاديانية للقرآن الكريم، ولكن هذه الخطوة هي خطوة 1000 ميل، والخطوات القادمة كثيرة، ومن أهمها العمل على إصدار ترجمة النموذج ما يلي: تقديم تعريف لترجمة معاني القرآن الكريم يفيد المختصين، فترجمة معاني القرآن الكريم كما ذكرتها في البحث هي نقل المعنى السياقي الدقيق للأصل القرآن الكريم المنزل بالعربية وفي حدود ما تسمح به الأبنية الدلالية والنحوية في اللغة الهدف كالإنجليزية والإلمانية والإسبانية وغيرها. ثانيا، ناقشت في هذا البحث، بينت الحكم في ترجمة معاني القرآن الكريم والفرق بين الترجمة المعنوية التي هي فرع من التفسير، يعني الترجمة هي فرع من التفسير، وبين الترجمة الحرفية، والتأكيد أن العلماء اليوم قد أجازوا ترجمة معاني القرآن الكريم ترجمة معنوية عن طريقة الترجمة الدلالية ولا يمنعونها أبدا، وإنما المنع هو للترجمات الحرفية، وإنما المنع والتحريم كان في مرحلة تاريخية خوفا على معاني القرآن الكريم من التحريف والتغيير. أما وقد بان الفرق بين ترجمة المعنى والترجمة صحيحة ودقيقة، وادعاء أن النص المترجم هو القرآن الكريم نفسه، إذا بان هذا الفرق فقد بان الحكم الجوازي للترجمة المعنوية للقرآن وعدم جوازها للترجمة الحرفية، لأن القرآن كما يقولون untranslatable، لا يمكن ترجمته، وهذا ما اعترف به كثير من حتى الأربري في ترجمته يقول هذا ويتبنى هذا، ويقول وعنوان ترجمته تفسير القرآن الكريم وليس ترجمة القرآن. إن عالمية الإسلام تحتم اليوم على المسلمين نقل معاني القرآن الكريم إلى لغات الشعوب الإسلامية واللغات العالمية والأوروبية تحقيقا لتبليغ الدعوة الإسلامية وعالميتها. إن تاريخ ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية تأخرت حتى القرن الثاني عشر نظرا للعداء الذي كان سائدا لدى الغرب ضد الإسلام، ونظرا للخوف من الإسلام ومن القرآن الكريم. أول ترجمة صدرت باللاتينية 1143، وهي ترجمة مشوهة للقرآن الكريم. ثم أول ترجمة إنجليزية في عام 1649 لألكسندر روس، أيضا هي ترجمة، يعني ألكسندر روس لم يكن يعرف العربية، كان يعرف الفرنسية، فترجمها من ترجمة فرنسية محرفة إلى ترجمة إنجليزية محرفة. فانظر إلى ما إلى يعني كيف أن الغرب يعني عرف الإسلام بصورة مشوهة. بيّنت الأعمال الببلوغرافية التي قام بها كل من مؤسسة إرسكا في إسطنبول عام 1980، والببلوغرافية التي قام بها عبد الرحمن قدوائي عام 2002، والتي غطت المرحلة من عام 1649 إلى 2002، أن عدد ترجمات معاني القرآن الكريم الكاملة إلى الإنجليزية بلغ 47. إذا من 2002 إلى 2011 عندنا ترجمات كثيرة أخرى، يعني ربما تبلغ اليوم 60، بلغت 47 ترجمة موزعة على 890 طبعة. يعني مثلا عبد الله يوسف علي من كتاب، يعني طبعت ترجمته طبعات كثيرة أكثر من 50-60 طبعة، وإن هذه الترجمات طبعت في كل قارات العالم ما عدا أستراليا. تميزت مرحلة ترجمات معاني القرآن الكريم من قبل المستشرقين الأوروبيين للقرآن الكريم بأنها مرحلة سيئة، حيث حرفت فيها معاني النص، وغير ترتيب المصحف، وشوهت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، باستثناء ترجمات قليلة أنصفت القرآن الكريم مثل ترجمة آربري. مع أنها لم تخلو من الأخطاء، وقد بدأنا في القرن 21 نشهد انحسارا للترجمات الاستشراقية على حساب الترجمات الإسلامية، مما يؤذن بطلوع فجر جديد مبشر بالخير للمسلمين والقرآن الكريم. أما العالم الغربي فما زال يعتمد على ترجماته المحرفة، وأما الترجمات الإسلامية فتستعمل في مؤسساتهم العلمية على استحياء، ولكنها بدأت تشق طريقها وتفرض نفسها في الغرب. تميزت المرحلة ترجمات المسلمين لمعاني القرآن، هذا الشق الثاني من البحث، بأنها مرحلة مهمة بدأت عام 1905، إذا تأخر المسلمون كثيرا في ترجمة القرآن إلى الإنجليزية، وانتهت اليوم بترجمات قيمة قدمها مسلمون، خصوصا منهم المسلمون من شبه القارة الهندية وغيرها، مثل ترجمة الدريابادي والهلالي وخان، وترجمة محمد مهر علي رحمه الله، وترجمة محمد عبد الحليم في 2004، وهي من أهم الترجمات التي وهي ترجمة حديثة وطبعت في عام 2011، عفوا طبعة جديدة، وهي من الترجمات التي يعني نزكيها ولو نزكي على الله أحدا، فيعني ترجمة دقيقة للقرآن وعصرية، وقدمها قوم.
شكرا للأستاذ الخطيب، شخص لنا الداء في تحريف ترجمات القرديين لمعاني القرآن.
نعم، بس عندي
الخاتمة، يقدم لنا جرعة الدواء في دقيقتين إن شاء الله.
إن شاء الله. أظهر البحث الترجمات التي اتخذت طابع الفرق الإسلامية، كتلك التي صبغت الترجمة بلون التأويل الشيعي لمعاني الآيات القرآنية، أو تلك التي صبغتها بالتأويل القادياني لمعاني الآيات القرآنية، وهذا ليتخذ القارئ حذره عند استخدام تلك الترجمات. من توصيات البحث إن حقل ترجمات القرآن ما زال بحاجة لمزيد من البحوث والدراسة، ومن هنا كان لابد من أن تتضافر جهود الأمة لإنشاء مؤسسة ترجمات معاني القرآن الكريم إلى مختلف لغات العالم، وتقيمها منظمة المؤتمر الإسلامي أو غيرها، وتكون مهمتها العناية بترجمات معاني القرآن الكريم إلى مختلف لغات العالم، القيام بدراسات معمقة حول كل الترجمات والمترجمين، وضع الاستراتيجيات اللازمة في هذا الحقل، الإشراف على العلماء المسلمين ذوي التخصصات اللغوية والشرعية الذين يقومون بترجمات جماعية للقرآن الكريم بحيث تكون الترجمة ذات مستوى لغوي عال. إنشاء مادة تدرس في الجامعات على مستوى الدراسات العليا تعنى بحقل ترجمة معاني القرآن الكريم بين الماضي والحاضر والمستقبل، العمل على منع الترجمات المحرفة للقرآن وفتحها، ضرورة عقد الندوات والمؤتمرات العلمية المستمرة التي تعنى بترجمة معاني القرآن الكريم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الأخ الأستاذ الدكتور محمود العلي حسينات، جامعة اليرموك الأردن، يعرض لنا ترجمة معاني القرآن الكريم في ألمانيا، الدوافع والأهداف.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أتناول ترجمة معاني القرآن الكريم في ألمانيا، الدوافع والأهداف. أترك المقدمة وأتناول الدوافع. دوافع الترجمة، يعني اختلفت دوافع المترجمين وأهدافهم على حسب توجهاتهم الفكرية. هناك محاولات متجنية غير منصفة قام بها أناس متحاملون على الإسلام والمسلمين، كان الهدف من ترجماتهم الدس والتشويه. هناك محاولات علمية منصفة ولكنها بقيت قاصرة لأن أصحابها لا يتقنون العربية. هناك أيضا محاولات صادقة ومخلصة قام بها أناس مخلصون مؤمنون بذلوا جهودا كبيرة في ترجماتهم. مراحل الترجمات، وهو يعني مرت ترجمة معاني القرآن الكريم بثلاثة مراحل. عندنا ترجمات تحت سلطة الكنيسة، وقد أشار لها الدكتور عبد الله، وقد بدأت بالترجمة اللاتينية وانتقلت بعد ذلك إلى اللغات الأخرى. والغريب أن الباب ألكسندر السابع قد حتى هذه الترجمة التي أريد لها أن تظهر الدين الإسلامي بصورة مشوهة قام بمنعها، ظنا منه بأن ذلك سوف يؤدي إلى انتشار الإسلام. طبعا تميزت هذه الترجمات بعناوين مثيرة وعناوين تثير الاشمئزاز. فمثلا يعني إحدى هذه الأسماء القانون التركي الكامل، أو بعنوان افتتاح جديد لمسجد محمدي القرآن الكامل. ترجمات عصر النهضة اتخذت منحنى آخر، حيث انتقلت الترجمة من الكنيسة إلى معاهد الاستشراق، واختفت لغة السباب والشتم والغوغائية لتحل مكانها لغة البحث والتشويه المدروس. من هذه الترجمات طبعا الألمانية التي أخذت حقيقة عن جورج سيل الرجل الحقوق الإنجليزي، وترجمت من قام العديد من الألمان بترجمتها. أيضا نلاحظ هنا العناوين حقيقة المثيرة، مثلا إحدى هذه الترجمات اللي هو ماجرلين، يقول فيها دافيد فريدريش ماجرلين، يقول الإنجيل التركي مع صورة نحاسية على العنوان، رأيت العنوان الترجمة لمحمد كتب عليها النبي الكاذب دير فالشي بروفيت. طبعا علق عليها جوته الأديب الألماني المشهور، قال بأنها طبعة بائسة. تبعت أيضا ترجمة لفريد إيبرهارد بويزن بيسميها الاسم القرآن أو قانون المزلمانة. المزلمانة أيضا هذه كلمة يعني تدخل ضمن المصطلحات التي يقصد بها الإساءة للإسلام. توالت الترجمات بعد ذلك عديدة نتركها حقيقة. عندنا ترجمة أيضا من الترجمات المثيرة ترجمة فريدريش روكارت، هذا ترجم القرآن شعرا، فطبعا الترجمة بالنسبة لوقتها كانت متقدمة ولكن تجاوزت الأيام، لأنه قام يوجد خلط كبير في الترجمة حيث تضم قام بعملية ترك العديد من السور، فهو مثلا ترك 14 سورة من القرآن الكريم، أيضا ضمن بعض الآيات، قام عملية دمج الآيات القرآنية لبعضها وأطلق على ترجمته القرآن الكريم، وكان يتوقع أن تحل ترجمته في ألمانيا محل القرآن الكريم، يعني أنه الإنسان بحاجة فقط يقرأ ترجمته. أيضا ترجمات أخرى حديثة جدا حقيقة من غير المسلمين، ترجمة عادل خوري وهو لبناني الأصل. الآن بعيدا عن الجهد الإسلامي، نقول بعيدا عن سلطة الكنيسة وسلطة الاستشراق، لدينا العديد من الترجمات، بعضها قام بها أشخاص وبعضها قامت بها مؤسسات. من ضمن أعمال يعني ترجمات المؤسسات، ترجمة التي أشرف عليها الشيخ عبد الحليم خفاجة وهو صاحب فكرة الفتوحات العشر، بأي ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 10 لغات، أنجزت منها اللغة البوسنية والروسية والإسبانية طبعا والألمانية. لدينا أيضا ترجمة حديثة، ترجمة الشيخ عبد الله صامت وهو ألماني الأصل فرانكين بوبنهايم، وهي الترجمة التي أشرف يعني طبعتها يعني طبعت في السعودية في معهد الملك فهد. الآن أيضا ترجمات حديثة أو أحدث ترجمة حقيقة، ترجمة هي قامت بها لمية خضور، يعني وهي ترجمة ملخص أطلقت عليها قرآن للصغار والكبار، قدمت لها رابيا مولر، والترجمة هي يعني طبعا لاقت انتشارا واسعا في ألمانيا، وترجمة للصغار مع صور تقليدية إسلامية، وهي ليست ترجمة حقيقية، هي تأخذ فقط بعض المواضع وتقوم بترجمتها. فقط أخذ شاهد حي، شواهد حية، أنا قلت هنا ترجمة رودي بارت. رودي بارت ترجمته مشهورة جدا وكانت متداولة وأشرفت عليها العديد، كانت تقوم بترجمتها العديد بتوزيعها العديد من السفارات العربية والإسلامية. هذه هو مستشرق، هو من ضمن الأمور التي هو يتعامل مع القرآن مع النص القرآني كتعامله مع أي نص أدبي آخر، فهو لم يؤمن بأن القرآن كتاب سماوي، ويعتبر ببارت أن القرآن الكريم هو جهد بشري، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو كاتبه هو مؤلفه، وليس في القرآن ثمة شيء معجز. من الأمور اللي فهو يقول مثلا، وليس لدينا أي شك ولو بوجود آية واحدة في القرآن ليست من محمد نفسه. ولما كان ادعاءه يتناقض مع يعني هو يقول الآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في هذا القرآن، طيب في القرآن الكريم هو الترجمة موجودة، وله طبعا أيضا كتاب شروحات وتفسيرات كتاب آخر أيضا. فالآن أتى إلى الموقع رسول الله سبحانه وتعالى يقول يعني أنه بأنه عندما وصف نبيه بأنه نبي أمي، فكيف نبي أمي لا يعرف القراءة والكتابة يأتي بهذا الجهد العظيم؟ فهنا لجأ أو قام بعملية ترجمة القال بأن كلمة هنا ترجمة نبي أمي بأنه وثني، وهذا الغريب بالأمر يعني، وفي الألمانية من غير الممكن كان أن تأتي كلمة أمي أن ألفابيتش وترجم بكلمة الوثني أو الكافر. إشكالية ترجمة ترجمت مع القرآن الكريم يعني هنا من المشاكل التي تواجه الترجمة في ألمانيا وفي غيرها من اللغات الأخرى، إن ترجمة النص القرآني هي عملية نقل لكلام رباني باللغة العربية إلى كلام بشري بلغة أخرى، وبالتالي الترجمة والتفسير سواء كان في العربية أو في غيرها هي عبارة إلى نقل العربية للغة أخرى، هي هبوط من المرتبة الربانية للقرآن الكريم إلى المرتبة البشرية. لدينا أيضا اختلاف الزمان والمكان وثقافة المترجم وبيئته وخلفية الفكرية وما يرمي إليه من أهداف ودواعي للترجمة. أيضا لدينا توارد المرادفات التي تتحدث عنها أيضا قبل قليل زميلنا. هذه مشكلة أيضا. فكلمة فؤاد قلب ما معناها؟ كلمة جوت God, God. هي جمعها في الألماني جوتر، جمعها آلهة. فهل هذه أيضا من إشكالات؟ أيضا تفقد الترجمة القرآن الكريم بهاءه وجماله عند ترجمته، حيث يذهب جرس الموسيقى ويتلاشى الأثر الذي يحدثه النص القرآني. عندنا قيام العديد من المؤسسات بترجمة معاني القرآن الكريم في نفس المكان والزمان دون علم الطرف الآخر. ألمانيا بلد صغير حقيقة، إذا ما قرنت بالبلاد التي تتحدث الإنجليزية. نحن نلاحظ أنه البعض كان يترجم في نفس الوقت دون علم أحد عن الآخر. ترجمة الشيخ عبد الله بوبنهايم، وعندنا ترجمة الشيخ خفاجي، بل إن نفس تجد في نفس البلد في نفس المركز في ميونخ، المركز الإسلامي في ميونخ، ترجمة الشيخ عبد الله عبد الحليم خفاجي. بنفس الوقت خرجت ترجمة لأحمد فوندنفر الألماني المسلم. الخاتمة أقول إنه إنه ترجمات القرآن في ألمانيا في أوروبا بشكل عام حقيقة نشأت بدوافع دينية، وهذا ما يفسر لنا المقدمات المسهبة التي موجودة في الترجمات. كثرة الترجمات حقيقة وفي فترات متباعدة هذه ظاهرة صحية، لأنه جهد بشري يتعامل مع كتاب رباني. ترجمة معنى القرآن الكريم، ترجمة أمين يتطلب معرفة بالقرآن وبأسباب النزول. نقطة خاتمة حقيقة أقول، إذا كانت عملية التشويه والدس في العصور الوسطى لها ما يبررها لقوة الكنيسة في ذلك الوقت، فإنه يصعب اليوم فهم عمليات التشويه المنظم في القرن 21، عصر العولمة والديمقراطية والحرية واحترام الرأي الآخر. والاحتمال الوحيد الذي يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار أن كل ذلك يندرج ضمن ما يعرف بصناعة الكراهية The Production of Hate بين المسلمين والشعوب الغربية، على الرغم من وجود ملايين المسلمين المقيمين في أوروبا وأمريكا، ويندرج أيضا ضمن ما يعرف بعسكرة العلاقة بين الشرق والغرب. ولم يعد الأمر وقفا على القرآن الكريم الذي أصبح أنصاف المستشرقين يدلون بدلوهم فيه، ولكن تعداه إلى رموز إسلامية أخرى كالحجاب والنقاب والمآذن والمسجد. واستغلال كل وسائل التقدم للنيل من المسلمين ووحدتهم ودينهم وغزو بلادهم ونهب ثرواتها ومد الدولة الصهيونية بكل وسائل القوة والتفوق لمنع أي تفوق أو تقدم أو تطور ليس على المدى القريب فحسب، بل على المدى البعيد. حضوركم شرف لنا، وسماعكم وصبركم علينا فيه إن شاء الله أجر لنا لكم ولنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف أبدا أخفض من العمل.